الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الترمذي: باب ما جاء في إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم الإدام الخل. قال عبد الله بن عبد الرحمن في حديثه: نعم الأدم أو الإدام الخل. يعني الآن يأتي باختلاف الرواية، إنه يا ترى الحديث نعم الأدم أو نعم الإدام، والمعنى واحد، لكن من باب التحري في الرواية والدقة في الرواية. ولذلك هذا من أمثلة الدقة في رواية الحديث، إنه يا ترى أنا سمعت الإدام أو الأدم، فذكر الكلمتين معا. ثم يقول الترمذي: حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب قال: سمعت النعمان بن بشير يقول: ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه. يعني النعمان بن بشير من الصحابة وعاش بعد النبي فترة، فهو الآن يقول للتابعين أو للصحابة الذين كانوا بعد النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ يعني تجدون منه ما تشتهون وتجدون منه ما تريدون. لقد رأيت، يتكلم عن رؤيته، لا نقل، ما نقل هذا له نقلا وإنما رآه رؤية. لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه. ما الدقل؟ رديء التمر. يعني لم يجد من رديء التمر ما يملأ بطنه صلى الله عليه وسلم. فإذا كان من رديء التمر ما وجد، يعني وجد من رديء التمر الشيء القليل، إذا كان يأكل حتى رديء التمر. ما معنى ذلك أنه لم يأكل جيد التمر؟ لا، أكله، ولكن كان في كثير من أحواله يأكل يعني يمشي الحال. هي معنى هذا الحديث. ما يقف عند هذه المسائل، ما يتكلف، لأن مهماته أعظم. الإنسان سبحان الله كلما عظمت أهدافه وكلما عظمت مهامه في الحياة، ضعف اهتمامه بهذه المسائل التي تستغرق الأوقات. صحيح؟ أما الإنسان الفارغ اللي ما عنده لا شغلة ولا عملة، قاعد في البيت ما عنده لا شغلة ولا عملة، لا عنده هم دعوي ولا تعلم ولا تعليم ولا نصيحة ولا شيء، لماذا يتفرغ؟ للطعام والشراب. إذا أهل البطالة الذين لا أهداف عالية عندهم ولا يوجد عندهم مهام كبيرة، بما يصرفون الأوقات؟ بإعداد الطعام والشراب. أما الذي حياته مليئة بالأعمال، يعني تصوروا الآن حتى رجل أعمال عنده أعمال دنيوية كثيرة جدا، فارغ يفضل للوقت لوقت الطعام والشراب ساعتين زمان؟ لا، ما عنده وقت. لذلك قالوا: لا يستغرق الوقت في إعداد الطعام وتلوينه وأصنافه إلا أهل البطالة والغفلة، الذين حياتهم ليس فيها أمور عظيمة ولا أهداف كريمة ولا مهام واسعة. وأعظم مهمة كانت لدى النبي عليه الصلاة والسلام هي مهمة الدعوة إلى الله، مهمة الرسالة، هذه أعظم مهمة. لذلك إجا تمر رديء غير رديء، خبز شعير، خبز قمح، نقي غير نقي، منخول غير منخول، ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يتوقف عند هذا. تابعوا معي إخواني الكرام لنصل إلى وصف صحابي آخر لأدم النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الترمذي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الإدام الخل. لو ذهبت إلى بيتك وقلت لزوجتك: أعطيني ما يوجد عندنا، نريد أن نأكل، فقالت لك: لا يوجد عندنا إلا خبز وخل فقط، ماذا تقول لها؟ طع طبعا هي غير مكلفه، لانه ستقول لك ساعطيك الذي جئت به الى البيت، لكن قد تقول ما تقولي اني ما عندي شيء، هلا على الخل بدك تخلينا ناكل خل، بدك يخلخل قلبنا، تخلخل معدتنا، خل لك ما بتتقي الله فينا. قد واحد هيك يقول، شوفوا النبي شو قال. النبي عليه الصلاة والسلام كما يروي جابر في صحيح مسلم قال: سأل أهله الأدن فقالوا له: ما عندنا إلا خل. قال: فدعا به، قال: هاتوا الخل. فجعل يأكل وهو يقول: نعم الأدم الخل، نعم الأدم الخل. شيء جيد رائع، خل نعمة كبيرة، نعم الأدم الخل. نعم. وروى جابر رضي الله عنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ذات يوم إلى منزله، كان ضيف للنبي عليه الصلاة والسلام، فأخرج إليه فلقا من خبز فقال: ما من أدم؟ أعطوه خبز. قالوا: طب وين الأدم؟ قالوا: والله لا يوجد إلا شيء من خل. قال: فإن الخل نعم الأدم. ليش قليل الخل؟ شوف النبي شيء قال: فإن الخل نعم الأدم. هاتي خل ناكل خبز وخل. نعم. انظروا إلى محبة الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام. يقول جابر: فما زلت أحب الخل منذ سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والراوي لهذا الحديث عن جابر اسمه طلحة بن نافع، هو راوي الحديث. يقول طلحة: وما زلت أحب الخل منذ سمعتها من جابر. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يحتقر الطعام، هذا هو المراد، لم يحتقر طعاما قط، وما عاب طعاما قط. هي قضية هامة جدا يجب أن تكون في حياتنا. ما احتقر الخل، قال: شو خل شو خل، روح جيبوا أكل مثل عالم الناس. لا، قال: نعم الأدم الخل. هذا دليل على أنه يجب ألا تحتقر طعاما. قدموا لك طعام قول الحمد لله، الحمد لله على نعمة العافية. والله نعمة العافية وحدها لا تعادلها الدنيا بما فيها. لك اشكروا الله عم تاكلوا خل وتستسيغوه وتستطيبوه، لأن هذا دليل على نعمة العافية. لذلك اسمعوا هذا الحديث الذي رواه البيهقي في السنن الكبرى عن عبد الله بن عبيد بن عمير، يقول، اسمعوا حديث كثير هام: دخل نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على جابر بن عبد الله، الصحابي نفسه الذي روى هذا الحديث، فقدم إليهم خبزا وخلا فقال: كلوا، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نعم الإدام الخل. ثم قال جابر: إنه هلاك بالرجل يدخل عليه النفر من إخوانه فيحتقر ما في بيته أن يقدمه إليهم، وهلاك بالقوم أن يحتقروا ما قدم إليهم. سمعنا هذا الكلام؟ هلاك بالرجل أن يحتقر ما عنده في البيت. ألا واحد إذا جاء ضيف فجأة، شو بتقول له زوجته؟ فضحتنا، شو بدنا نقدم له؟ والله ما عندنا شيء غير شيء أشياء بسيطة. لا تحتقر ما عندك، ما عندك قدمه، لأننا نهينا عن التكلف. تمام؟ قال: وهلاك بالقوم أن يحتقروا ما قدم إليهم. صاحب البيت ما عنده إلا هذا، يعني هذه سعته وهذه طاقته، فإذا كان بلشوا يعني يلسعوا بلازع القول، شو هذا أكل، أي ضيافة هي؟ نعم. قال: هلاك بالقوم. ليش الهلاك؟ شو سبب الهلاك أخواني؟ سبب الهلاك هو ازدراء النعمة واحتقار النعمة، ومن احتقر النعمة هلاك. فيجب علينا نحن أن نجل نعمة الله علينا ولا نحتقر طعاما ولا نعيب طعاما أبدا. ألا هذه المسألة التي الآن سمعتموها، بالله عليكم ألا تريحكم في جميع حياتكم؟ ما عاد في مشاكل في البيوت، وصار في رضا بالنعمة وقناعة بما أكرمك الله تعالى به، ما عاد تثير مشكلة لأمر يعني لا يحتاج إلى هذه المشكلة الكبرى. في يعني عند بعض الناس يرون هذا الحديث هكذا يقولون، إن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى فقير فقدم إليه خلا فقال له نعم الأدم الخل، لأنه فقير ما عنده غير الخل فهذا نعمة. قال بعد ذلك هيك هيك الرواية، ذهب إلى بيت غني من الأغنياء فقدم له الخل، الظاهر سمع عم بيقول النبي نعم الأدم الخل فقدم له خل، فقال بئس الأدم الخل. هذا غير صحيح، النبي ما قال بئس الأدم الخل، والنبي ما عاب طعاما قط أبدا، أنه قال بئس الأدم الخل هذا لا يوجد، وإنما قال نعم الإدام الخل. نعمة كبيرة، الحمد لله نعمة، الله يديمها النعمة. أنت شو ما قدموا لك أنه النعمة الله يديمها النعمة، فحين تشكر الله على النعمة يزيدك الله من النعم. طيب نتابع. عن أبي قلابة عن زهدم الجرمي قال كنا عند أبي موسى الأشعري فأتي بلحم دجاج، فتنحى رجل من القوم فقال ما لك؟ فقال إني رأيتها تأكل شيئا نتنا فحلفت ألا أكلها. قال أدنو، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل لحم دجاج. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أكل لحم الدجاج، هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما حرم الطيبات. هذه قضية هامة جدا يجب أن نعلمها. حين تسمعون أنه والله أكل الدقل يعني رديء التمر أو أكل الخل، ليس معنى هذا أنه حرم على نفسه الطيبات، لا، ما حرم الطيبات، إذا وجد الطيبات أكل منها. أكل النبي صلى الله عليه وسلم الحلوى، أكل العسل، شرب العسل، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرضى بما يوجد، لا يفتعل مشكلة من أجل أن يوجد شيئا معدوما، ما بنفتعل مشكلة، هذا هو المراد. فإذا قال له أدنو، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل لحم دجاج. طبعا هذا الذي تنحى لما سئل لما لا تأكل الدجاج قال رأيت وتأكل شيئا نتنا، لأن الدجاج أحيانا يأكل أشكال ألوان، فحلفت ألا أكلها. فماذا قال له أبو موسى الأشعري؟ كل. مما يدل على أن الإنسان إذا حلف على أمر والخير في خلافه ماذا يفعل؟ يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه. إنها فلا يكون الحلف مانعا من فعل الخير، لأنه كثير من الناس يعتبر أنا حالف يمين ما أفعل هذا، قل له ولو حالف يمين إذا كان هذا الأمر خيرا فافعله وكفر عن يمينك. إذن قال له اقتدي برسول الله. شوفوا النبي عليه الصلاة والسلام ما أكل فقط الدجاج، أكل لحم طيور أخرى غير الدجاج. فيقول الترمذي حدثنا الفضل ابن سهل الأعرج البغدادي قال حدثنا إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن مهدي عن إبراهيم بن عمر ابن سفينة عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حبارة. قالوا الحبارة طائر من الطيور التي تطير طيرا سريعا. إذن النبي عليه الصلاة والسلام ما يعني ترك الطيبات، لأن الله قال قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، لكن لم يكن أسيرا لها، لم يكن تتنغص حياته إذا لم توجد، كان لا يتكلف، ما وجد النبي عليه الصلاة والسلام أخذ منه. طيب قال وفي الحديث دلالة على حل أكل الدجاج وأنه من الطيبات، طبعا كونه من الطيبات يعني أحله الله تعالى. ثم قال الترمذي عن عبد الله بن عيسى عن رجل من أهل الشام يقال له عطاء عن أبي أسيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. الآن هذا أدم آخر النبي عليه الصلاة والسلام كان يحرص عليه وهو إيه؟ الزيت. هذا الزيت زيت البلدي يعني زيت الزيتون، وهذا زيت الزيتون له فضائل ومنافع وفوائد كثيرة جدا، ليس الآن من وظيفتنا أن نستعرضها، لكن معروف يسألوا الأطباء يتحدثون لكم عن فوائد الزيت الكبرى، وهو من شجرة مباركة، الله سماها مباركة. في الآية الكريمة الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، يعني من شدة نقاء الزيت وصفائه، لأنه من هذه الشجرة التي يأتيها الشمس صباحا قبل الظهر وبعد الظهر، لا شرقية ولا غربية، يعني يأتيها الشمس شرقا عند الشروق وعند الغروب، فيكون زيتها أصفى وأنقى وألمع وأصع أنواع الزيوت. نعم، فهذا الزيت بركة. نعم، والله تعالى جعله صبغة للآكلين كما ورد في الآية الكريمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال كلوا الزيت، طبعا هون المراد بكلوا يعني مع الخبز، لأن الزيت أصلا سائل لا يؤكل وإنما يصطبغ، لذلك هنالك رواية اصطبغوا بالزيت، اصطباغ الزيت يعني تناول الزيت، هذا من التعبير اللغوي. قال وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. حتى الإنسان لو دهن بالزيت يده، نعم، هي أحسن المطريات. سألوا الأطباء كمان، الزيت طبيعي رباني، نعم، ما في مواد كيميائية ولا في قضايا بتجفف الجلد وغير ذلك، فأنت إذا أكلت زيت، زيت زعتر مثلا، زيتون، مسحك وجهك يديك بالزيت، في فائدة وفي نفع كبير بإذن الله تعالى. بس مو تغطسوا إيديكم بآنية الزيت، لا، أنت عم تأكل بالخبزة، اللي زاد من الخبزة من الزيت أنت تمسح به. طبعا إن شاء الله يعني إذا في وقت آخر نتكلم عن فوائد الزيت للبدن وللجلد، يعني هذا الزيت من فوائده له فوائد داخلية وخارجية. هذا الزيت، الزيت مو نعمة الله خلقنا يا سبحان الله، الله خلقنا وخلق لنا ما يصلحنا، هذه نعمة كبرى، خلقنا وخلق لنا ما ينفعنا سبحان الله. أي قضية إساء الله نقف عندها في وقت آخر، كيف هذا التناسق والانسجام الهام جدا في هذا الكون بين الإنسان هذا المخلوق وبين ما حوله، شيء عجيب جدا، وهذا من قدرة الله وفضل الله تعالى. إذن كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. ونحن نقف عند هذا الحد من باب إدام الرسول صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.